أخباره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق نقطتين. النقطة الأولى، هل لكل علم موضوع أم لا؟ وبحثنا في أمور ثلاثة في هذه النقطة. الأمر الأول الأقوال، الأمر الثاني الأدلة على أن لكل علم موضوع، الأمر الثالث الأدلة على أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع. وخرجنا بنتيجة وهي أنه لا مانع من أن نقول لكل علم موضوع، لكن الموضوع بمعنى الغرض والمحور الذي يدور حوله البحث في هذا العلم، وليس ما يبحث عن عوارضه الذاتية. هذه كانت النقطة الأولى لتكون على بينة وبصيرة من أمرك. والنقطة الثانية التي بحثناها هي ما هي ضابطة الموضوع، وبحثنا في أمرين فيما سبق. الأمر الأول أنواع الواسطة، قلنا واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض. الأمر الثاني أنواع العوارض، وهذه مرتبطة بالواسطة في الثبوت، وذكرنا سبعة أنواع للعوارض. فالآن نكمل البحث. الأمر الثالث، ما هو العرض الذاتي والغريب من هذه العوارض السبعة التي أشرنا إليها في الأمر الثاني؟ توجد نظريتان في المقام. النظرية الأولى ما تبناه المشهور من أن العرض الذاتي من هذه العوارض السبعة يختص بالعارض الأول رقم واحد، وهو ما لا واسطة له في العروض، والعارض الثاني رقم اثنين، وهو ما كان له واسطة لكن أمر داخلي مساوي. فالقسم الأول والقسم الثاني من الأقسام السبعة هي فقط التي يكون العرض فيها ذاتي، وأما بالنسبة إلى ما كانت الواسطة فيه أمرا مباينا وهو القسم الرابع الذي أشرنا إليه، أو ما كانت الواسطة فيه أمرا خارجيا أعم كالمشي بالقياس للإنسان وهو القسم الخامس، فهذان القسمان من العوارض الغريبة بالاتفاق. إذن فالقسم الأول والثاني من العوارض الذاتية بالاتفاق، والقسم الرابع والخامس من العوارض الغريبة بالاتفاق. وأما بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة الباقية وهي ما لو كانت الواسطة أمرا داخليا أعم أو أمرا خارجيا أخاف، أو أمرا خارجيا مساوي، وهي الأقسام رقم 3 و6 و7. فاختلفت كلمات الأعلام فيها، فبعضهم اعتبرها من العوارض الغريبة، والبعض الآخر اعتبرها من العوارض الذاتية. إلا أن المشهورة أنها من العوارض الغريبة وليست العوارض الذاتية. وبناء على ذلك، فالضحك الذي يعرض للحيوان، فنقول الحيوان ضاحك لأنه يعرض على الإنسان الذي هو من الحيوان. فهذا الضحك الذي قلنا بأنه من العرض الخارج الأخاف، حيث يعرض للحيوان لكنه خارج عن حقيقة الحيوان، وهو أخاف لأنه يعرض لقسم معين من الحيوان وهو الإنسان، وهذا هو القسم السادس الذي ذكرناه. فهذا الضحك يعتبر بالقياس للحيوان عرض غريب وليس عرضا ذاتيا. فالضحك حينما نقول الحيوان ضاحك، فالضحك بالقياس للحيوان يعتبر عرض غريب وليس عرضا ذاتيا. وكذلك بالنسبة للمشي الذي يعرض للإنسان بواسطة الحيوانية، فإن المشي يعرض للإنسان، فنقول الإنسان ماشي، لكن عرض المشي للإنسان بواسطة داخلية عام وهي الحيوانية، فإنه بواسطة الحيوانية يعرض المشي على الإنسان، وهذا هو القسم لعله السابع. فهذا أيضا عرض غريب، فالمشي يعرض للإنسان لكن عروض المشي للإنسان يعتبر عرض غريب وليس عرضا ذاتيا. بالنسبة للضحك الإنسان ضاحك، بالنسبة إلى الإنسان ضاحك فهذا يعرضه بواسطة ماذا؟ التعجب، والتعجب واسطة خارجية ليست من ذات الإنسان، فيكون الضحك للإنسان عرض غريب. الذي هو عرض ذاتي للإنسان الكلام، الإنسان متكلم لأنه يعرضه بواسطة الناطقية التي هي واسطة داخلية مساوية. واضح؟ إذن فبناء على هذه النظرية يختص العرض الذاتي بالقسم الأول والثاني، وهذا ما صرح به سيدنا الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 20، وصرح به السيد الشهيد أيضا في بحوثه الجزء الأول الصفحة 43. والوجه في هذه النظرية ما هو؟ لماذا هذه النظرية المشهورة تخصص العرض الذاتي بالقسم الأول والثاني وتجعل الأقسام البقية كلها من الأعراض غريبة؟ الوجه في ذلك هو أن ذاتية العرض وغرابة الأعراض إنما تلحظ بالقياس إلى ماذا؟ الاتصال والعروض الحقيقي للذات، بلحاظ الاتصاف والعروض الحقيقي للذات. فإذا كان هذا العارض عرض على الذات واتصف به الذات حقيقتان فهو يعتبر عرض ذاتي، مثل الإدراك بالنسبة للإنسان. فالإدراك للكليات بالنسبة للإنسان يعرض عليه من دون واسطة، فهنا يكون العروض حقيقي فيكون هذا العرض ذاتيا. أو كالكلام بالنسبة للإنسان يعرض عليه بواسطة مساوية داخلية فيكون هذا العرض ذاتيا. وأما إذا كان العرض قد عرض على هذا، على هذه الذات بواسطة من الوسائط التي أشرنا إليها، فلا يكون بالتالي الاتصاف والعروض حقيقيا، بل في واسطة، هناك واسطة بخلاف الواسطة المساوية الداخلية فهي الذات بالأخرى. أما إذا كانت هناك واسطة في اتصاف الذات بهذا الشيء كاتصاف الإنسان بالمشي هناك واسطة وهي الحيوانية، كاتصاف الإنسان بالضحك هناك واسطة وهي التعجب إلى آخره، فلا يكون الاتصاف حينئذ ذاتيا حقيقيا، بل هذا العرض عرض غريب. واضح الكلام؟ هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي ما تبناه بعض الأعلام كصاحب الفصول والآخند الخراساني في الكفاية، من أن جميع هذه الأقسام السبعة تعتبر عوارض ذاتية وليست عوارض غريبة. إنما العارض الغريب هو الذي يكون من خلال الواسطة في العروض لا الواسطة في الثبوت. والوجه في هذه النظرية كما أشار لذلك المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول الصفحة 44، الصفحة 44، وكذلك نقل كلامه السيد الشهيد قدس سره، من أن ذاتية العرض وغرابة العرض إنما تلحظ بالقياس إلى صحة الحمل والإسناد. فإذا كان الحمل حقيقيا وليس مجازيا يعتبر العرض ذاتي. وأما إذا كان الحمل، حمل هذا العرض على الذات حملا مجازيا اعتبر هذا العرض غريبا. ففي جميع الوسائط أو جميع العوارض السبعة حينما نحملها على الذات يكون الحمل حقيقي وليس مجازي، حينما نقول الإنسان مدرك، حينما نقول الإنسان متكلم، حينما نقول الإنسان ضاحك، حينما نقول الإنسان تعب، حينما نقول إلى آخره، في كل الأقسام السبعة يكون الحمل حملا حقيقيا وليس حملا مجازيا. وبناء على هذا الأساس تكون هذه العوارض كلها عوارض ذاتية. واضح؟ إذن فاتضحت لدينا الآن الرؤية في هذه المسألة، وهي أنه بناء على النظرية الأولى ينحصر العرض الذاتي في القسم الأول والثاني، بناء على النظرية الثانية تكون جميع الأقسام السبعة عوارض ذاتية. الأمر الرابع الآن، ما هي الثمرة المترتبة على هاتين النظريتين؟ الثمرة المترتبة هي أنه بناء على النظرية الأولى التي حصرت العوارض الذاتية في القسم الأول والثاني، يشكل كون محمولات العلوم ومسائل العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها، بل هي عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية، وذلك لأنها إنما تعرض لموضوعات المسائل أولا وبالذات، ثم تعرض لموضوعات العلوم ثانيا وبالعرض. وبيان ذلك بالمثال لتتضح الرؤية والصورة جيدا. مثلا من مسائل النحو، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدأ مرفوع، وهلم جرا. فهنا المحمول ما هو؟ مرفوع، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذا المحمول هو المنصوب، المحمول مرفوع. هذه المحمولات مرفوعون منصوبون مجرورون، هذه تعرض أولا لماذا؟ تعرض للفاعل، للمفعول به، للمجرور بالاسم المجرور، وهلم جرا. ثم ثانيا وبالعراض تعرض لماذا؟ لموضوع العلم، وهو الكلمة. فهي هذه تعتبر من أي قسم؟ تعتبر هذه بالتالي من القسم الرابع أو القسم الخامس، وليس من القسم الأول أو القسم الثاني، بل هي من القسم الرابع أو القسم الخامس، لأن المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب. هذه ماذا؟ أنواع، أنواع تعتبر بمثابة الأنواع، والجنس هو الكلمة. فهذه العوارض تعرض أولا للنوع، ثم تعرض للجنس، مثل المشي، مثل المشي أولا يعرض للحيوان ثم يعرض للإنسان، فنقول الإنسان ماشي، نعم ببركة الحيوانية عرض المشي على الإنسان، لذلك قلنا المشي يعتبر عرضا غريبا وليس عرضا ذاتيا بناء على النظرية الأولى، وذلك لأنه واسطة يعرض عليه بواسطة داخلية عام، واضح. فهكذا الكلام بالنسبة للمرفوع والمنصوب، فإنها تعرض للفاعل وللمبتدأ وللمفعول بس، ثم تعرض للكلمة، فهي تعرض أولا للنوع ثم تعرض على الجنس، فيكون عروضها على الجنس من باب العرض الغريب وليس العرض الذاتي. نعم، وبناء على ذلك لا يأتي كلام صاحب الكفاية هنا بأن هذه تعتبر عوارض ذاتية تحدد موضوع العلم، لأن هذه ستعتبر بالتالي عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية، هذا بناء على النظرية الأولى. وأما نعم نعم نعم. بالتالي تخرج عن موضوع علم النحو، هذه تعتبر أنها غريبة أجنبية. واضح الكلام؟ وأما بناء على النظرية الثانية التي أفادها الأخوان، فإن هذه المسائل: الفاعل مرفوع، والمبتدأ مرفوع، والمفعول به منصوب، إلى غيرها إلى غيره. وإن عرضت هذه المحمولات على هذه الموضوعات، إلا أنها كذلك تعرض على الجنس، وعروضها على الأنواع ذاتي، وكذلك عروضها على الجنس ذاتي، فتكون عوارض ذاتية ليست غريبة. وبالتالي تكون هذه المسائل داخلة في علم النحو ومن موضوع علم النحو. واضح؟ ومن هنا نفهم لماذا الآخن الخراساني قدس الله نفسه اعتبر جميع الأقسام السبعة العوارض فيها ذاتية، من أجل أنه لو لم نعتبر كذلك للزم خروج كثير من مسائل علم الأصول عن علم الأصول، لأن كثير من المسائل أصلا لا ترتبط بالكتاب، ولا ترتبط بالسنة، ولا ترتبط بالإجماع، ولا ترتبط بالعقل الذي هو موضوع علم الأصول، مثل أن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، مثل أن النهي هل هو للحرمة أو للكراهة، مثل هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، فإن الحجية ها هنا وغير ذلك إنما تعرض أولا لهذه الأنواع، ثم تعرض للجنس، وعروضها للجنس يعتبر عرضا غريبا بناء على النظرية الأولى، فستخرج هذه المسائل عن علم الأصول. والآخر يقول نحن نريد أن ندخلها في علم الأصول، فمن هنا لا بد وأن نقول بأن جميع هذه الأقسام السبعة تعتبر من العوارض الذاتية، وليست من العوارض الغريبة. لا اعتبر هذه عوارض ذاتية وليست عوارض غريبة، لأن المعروف في علم المنطق بأن موضوع العلم هو الذي يبحث عن عوارضه الذاتية، هذا موضوع العلم. وهذه المسائل الكثيرة التي تبحث في علم الأصول قيل أنها تعتبر هذه ليست من العوارض الذاتية للموضوع، وإنما هي من العوارض الغريبة، وبالتالي ستخرج عن علم الأصول كلها. فهو قال حتى لا تخرج، لأنها واقعا هي من علم الأصول ومن لبع علم الأصول، إذن فأحسن حل أن نقول جميع العوارض هذه تعتبر عوارض ذاتية، ولا ينحصر العارض الذاتي بالقسم الأول والقسم الثاني، فما يعرض على النوع ويعتبر ذاتي للنوع فهو يعتبر أيضا ذاتي للجنس، ما يعرض على الجنس ويعتبر ذاتي للجنس فهو أيضا يعتبر ذاتي للنوع، وهكذا. كيف الجماعة ناقشوا؟ كيف الجماعة منهم من استبشر واستأنف قال جزاه الله خير حل لنا المشكلة، ومنهم من ارتاح واسترح قال من الأصل يا عزيزي يا شيخنا الآخر ما نحتاج، من الأصل احنا ما نحتاج هالكبرى هذه، ان موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، حتى نقحم انفسنا في هذا البحث الفلسفي وهل هذه عوارض ذاتية او عوارض غريبة، كل هذا الكلام احنا ما نحتاج له. لذلك السيد السيستاني الشهيد الصدر مرتاحان، ونحن ان شاء الله معهم من المرتاحين، لاننا سنقول موضوع علم الاصول ما يبحث ما هو محور الأصول وهو الدليل الشرعي فقط،
وليس موضوع علم الأصول ما يبحث عن عوارضه الذاتية حتى بالتالي سنقع أمام مشكلة كبيرة. لا، موضوع كل علم هو ما هو المركز والمحور والغرض من هذا العلم، وهو الدليل مثلا في علم الأصول، وهو الكلمة مثلا في علم النحو، وهكذا. وأما بعد من أنكر أن يكون لكل علم موضوع كالسيد الخل بعد يقول هذا بعد الحمد لله. نعم، واضح الكلام. فأنت اختار، إما تكون آخنديا تبني على هذه المسلمة الكبروية أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية بس، إذا كنت هكذا تعال الآن تسلم بالإشكال أو تقبل بجواب الآخوند وصاحب الفصول. طبعا هناك هو مو هذا جواب الآخوند، قبل صاحب الفصول أستاذه هو ما ضع كلامه. نعم كان قد يدرس الفصول لكن بعد زمن. أو أنك تقول لا أنا لست أخنديا إنما أنا صدريا صوف صدري أو سستاني، أقول موضوع العلم المحور فلا أحتاج لا إلى عوارض ذاتية ولا عوارض غريبة ولا التقسيمات السبعة ولا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض ولا واسطة في الإثبات. الدين يسر والشريعة سهلة سمحة، لماذا نوسع؟ لماذا نضيق على أنفسنا والشريعة واسعة؟ أو أنك تقول أنا لا أريد هذا ولا هذا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بحث لا فائدة منه، هل علم الأصول موضوع أو لا؟ ونضيع أياما من عمرنا يوم القيامة حسرة لعله علينا. الله الآن مثلا بعد الباب مقدمة في الواجب واجب. نعم جيد جدا، واضح الآن الكلام. فتحصل لدينا بناء على رأي الآخر، لأن الناس يقول كفاية، يتضح أن موضوع العلم هو عبارة عن ما يبحث عن عوارضه الذاتية. هذا هو موضوع العلم، فما يبحث عن عوارضه الذاتية يكون موضوعا، فيتحد بالتالي الموضوع للعلم مع موضوع مسائل هذا العلم. لكن الاتحاد ماذا؟ اتحاد خارجي وليس اتحادا مفهوميا، بل هو نظير اتحاد الإنسان، عنوان الإنسان ومفهوم الإنسان مع مصادقه من باب انطباق الكلي على أفراده والطبيعي على مصادقه. فموضوع مثلا علم النحو الكلمة، وهذه الكلمة تنطبق على الفاعل على المبتدا على الفعل الماضي على الحرف وهل مجرى. واضح الكلام. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية بأمورها الأربعة. طبق العبارة الآن لنرى ما كنا عليه وصرنا إليه الآن، كيف خرجنا ودخلنا على هذه السطور الثلاثة والكلمة. لاحظ يقول الأول إن موضوع كل علم، تعال أول الكلام إن كل علم لموضوع، ومن هنا بحثنا عن النقطة الأولى كأنما طاوي فارغ على أن كل علم له موضوع. قلنا هذا ليس أمرا مسلما، بل هناك من ناقش وقال ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع، كالسيد الخوئي كالمحقق العراقي كالسيد الإمام كل عشرنا إليه. إن موضوع كل علم ما هو؟ ما هو الضابط في الموضوع؟ ها الآن بدأ في النقطة الثانية من هنا، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. تعال هذا أمر ليس مسلم، هناك من يقول الموضوع هو الغرض والمحور وليس ما يبحث عن عوارضه الذاتية. فالتفت، ما معنى عن عوارضه الذاتية؟ أي بلا واسطة في العروض. ها ها يعني واسطة في الثبوت. لذلك قلنا أقسام الواسطة: واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العموم. لا تقول خرجنا، لا، لأنه هو أدخلنا. قال أي بلا واسطة في العموم، بل واسطة في الثبوت. ومعناته ما فرق أي قسم من الأقسام السبعة، معناته أن كل الواسطة في الثبوت تعتبر عوارض ذاتية، ما فصل. لأنه إذن إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. موضوع علم النحو هو الكلمة، وهو نفس موضوعات مسائله: الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب. فإن الفاعل هو كلمة، والمفعول به كلمة، والفعل كلمة. لكن ما الفرق؟ هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوم. فهناك فرق بين الكلمة والفاعل، فرق بين الكلمة والمبتدأ، فرق بين الكلمة والمفعول به، لكن هناك اتحادا خارجيا، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. هذا عطف بيان، والطبيعي وأفراده هو نفس الكلي، لأن الكلي كما قالوا أقسام ثلاثة: كلي طبيعي، كلي منطقي، كلي عقلي. وهذا الكل الذي له مصادق هو الكل الطبيعي، وأما الكل المنطق لا مصادق له، والكل العقلي لا مصادق له. واضح الكلام؟ الحمد لله والشكر لله، أنهينا سطور الثلاثة إنجاز. نعم، لأن لا ربط لها، لأن هذا دخيل في العلم. العلم بالشيء إلا للعلم بوجود شيء آخر، العلم بوجود الدخان إلا للعلم بوجود النار. إنما ذكرناها لأجل أنها هي واسطة بالآخر، ولا لا مدخلية لها في بحثنا. النقطة الثالثة، وهي مسائل العلم. ما هي الضابطة في عد هذه المسائل المتشتتة والقضايا المختلفة داخل في علم واحد، أو أنها داخلة ضمن علمين أو ثلاثة أو أربعة وهلم جرا؟ ما هي الضابطة في عد المسائل المختلفة داخلة في علم واحد؟ أفاد المصنف بأن الضابطة في عد المسائل المتعددة مندرجة ضمن علم واحد هو اشتراكها في الغرض. فجميع المسائل التي تشترك في غرض واحد تعتبر داخلة في هذا العلم. فمثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، التمييز منصوب، وهلم جرا. هذه القضايا المختلفة كلها تشترك في غرض واحد، وهو صيانة اللسان عن الخطأ في النطق. إذن فكلها تندرج في علم واحد يسمى بعلم النحو. وهكذا مثلا خبر الثقة حجة، الإجماع حجة، الشهرة الفتوائية حجة، الاستحسان ليس حجة، القياس ليس حجة، وهلم جرا. كل هذه المسائل تشترك في غرض واحد، وهو صيانة الفقيه عن الخطأ في الاستنباط. فتندرج هذه المسائل في علم الأصول مثلا. إذا فاتضح لدينا بأن المسائل المشتركة في غرض واحد تعتبر بمثابة علم واحد، وتحقق لنا علما واحدا.
وهذا لا يمنع من أن تكون بعض المسائل مشتركة في أكثر من علم، مثل مسألة أن الأمر حقيقة في الوجوب، فهذه المسألة الأمر حقيقة في الوجوب تدخل في علم الأصول لمدخليتها في الاستنباط، وتدخل في علم اللغة لمدخليتها أيضا في الاستظهار أن الأمر حقيقة في الوجوب ليس مجازا فيه. فهنا تكون هذه المسألة داخلة ضمن علمين، لأنها تحقق غرضين، غرضا أصوليا غرضا لغويا، فتصير هذه المسألة مشتركة بين علم الأصول وعلم اللغة. واضح الكلام؟ إن قلت قلت، إن قلت بناء على ما تتفضلون به من أن بعض القضايا والمسائل تكون ذات أكثر من غرض فتدخل في أكثر من علم، يمكن القول بأنه قد تتداخل مسائل علمين كاملين، فجميع مسائل مثلا علم الأصول تحقق غرض الأصول وتحقق غرض اللغة، فتكون هذه المسائل تشكل، فتكون هذه المسائل مكونة لعلمين، علم اللغة من جهة لأنها تحقق غرضا لغوي، وعلم الأصول من جهة لأنها تحقق غرضا أصولي. إيه نعم، يعني في تمام المسائل كما لو قلنا بأن لدينا 100 مسألة أصولية، وهذه 100 مسألة أصولية تحقق غرضين، غرض الأصولي وغرض اللغوي، فتكون هذه 100 مسألة هي علم أصول من جهة وعلم لغة من جهة أخرى. إن قلت هكذا قلت أولا وثانيا. أحسن. أولا هذا أمر بعيد جدا 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 ولا يتحقق إلا صدفة بأن تكون مسائل علمين مشتركة بكاملها بتمامها في تحقيق الغرضين، هذا أمر لا يتحقق عادة ولم نقف عليه أصلا، هذا أولا. ثانيا على فرض أن هذا متحقق وأنه فعلا هذه 100 مسألة أصولية تحقق غرض الأصولي وغرض اللغوي، فنقول بناء على ذلك يلزم أن يشكل علما واحدا مشتركا بين الأصول واللغة، لا أن يجعل هناك علمان بل علم واحد، وفي هذا العلم الواحد المشترك يبحث تارة عن غرض الأصولي وأخرى عن غرض اللغوي وثالثة عن الغرض الغرضين بحسب الدواعي وبحسب الأهداف. واضح الكلام؟ تم ولله الحمد والمنة. الكلام في النقطة الثالثة، طبق العبارة. ثانيا بأنه على فرض التسليم بهذه دعوى أن هناك مسائل مشتركة بالتمام والكمال في علمين، بناء على ذلك لا يصح جعل علمين بل علم واحد مشترك بين الأصول واللغة، لا أن نجعل علم أصول وعلم لغة بل علما واحدا، وفي هذا العلم الواحد يبحث تارة عن غرض الأصول. إيه على فرض التسليم، يعني على فرض التسليم، لا أن نقول هناك علمان بل علم واحد لأن المسائل مشتركة بالتمام والكمال، فنبحث ما قلنا إذا سلمنا أنه فعلان أولا قلنا لا نسلم بوجود ذلك ما في بحسب الوجدان لا يوجد لكن لو فرضنا فرض المحال ليس محال لو فرضنا وجود ذلك مع ذلك نقول ليس هناك علمان بل علم واحد لأن المسائل كلها مشتركة وفي هذا العلم الواحد يبحث عن غرض الأصولي وغرض اللغوي يعني يدون علمان علم يسمى أصول وعلم يسمى لغة بل علم واحد يجمع بين الأصول وبين اللغة إن شاء الله غير واضح الحمد لله قال والمسائل ها يعني مسائل العلم عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم ها هذا الجامع بيننا مسائل العلم لأنها تحقق الغرض فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين يعني في غرضين مثل هذه المسألة إن الأمر حقيقة في الوجوب هذه مسألة لغوية وأصولية دخلت في الأصول ودخلت في اللغة لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين إن قلت قلت لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضاء لا يكاد انفكاكهما يعني مئة مسألة أصولية بمجرد نحقق غرض الأصولي منها أيضا يحقق من خلالها غرض اللغة ولا ينفكان مئة مسألة فبالتالي هذا وجد مئة مسألة مشتركة تماما في الغرض الأصولي والغرض اللغوي فتداخل إذن علمان فإنه يقال أولا مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة عادة ما يصير هالشيء إلا صدفة ثانيا لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين علم أصول وعلم لغة بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكل المهمين تارة نبحث فيه عن غرض الأصولي وغرض الفقيه وغرض اللغوي وأخرى نبحث عن غرض الأصولي أخرى نبحث عن غرض اللغوي بحسب الحاجة التي نحتاج إليها وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل لا مانع يتداخل علمان في بعض مسائلهما أما في جميع المسائل فإذا في جميع المسائل لا يصح تدوين علمين بل علم واحد فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو مسألتين أو ثلاث لا بأس فيه أما في جميع مسائلهما فيه بأسون كان مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى النقطة الرابعة تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.